بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذه الروضة من رياض الجنة، وفي مجلس من مجالس الذكر والعلماء. في هذه الليلة المباركة نستضيف علم من الأعلام الدعوة إلى الله عز وجل، نستضيف العالم الجليل والشيخ الفاضل والداعية إلى الله عز وجل، الشيخ عبد المحسن الزامل، الذي له العديد من اللقاءات العلمية في الوسائل الإعلامية من التلفاز والرادو، وكذلك المقالات في الصحف والمجلات. لا نريد أن نكثر من حديثنا عن الشيخ الجليل، فهو علم ويحمل هذا الشيخ قلبا رحيما وعلما نافعا وهادفا بإذن الله عز وجل. وفي هذه الليلة المباركة اختار الشيخ لنا موضوعا جميلا وقيما ونفيسا، وهو من أهمية المكان، بعنوان أثر الدعاء في رد البلاء. تعلمون جميعا ما يحل بالأمة الإسلامية، الأمة المحمدية، من الكرب ومن النكبات والزلات وتآمر الدول على هذه الأمة المضطهدة، ولكن أبشركم أن النصر قادم بإذن الله عز وجل. فنحن قبل قليل رفعنا جميعا شيبا وشبابا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، رفعنا كف الضراعة إلى الله عز وجل. فأبشروا وأمنوا، دعونا ربا كريما سبحانه، قريبا مجيبا سبحانه، فأبشروا وأمنوا. ولا يفوتني أن أشكر إذاعة القرآن الكريم التي لها الدور الواضح في نشر الدعوة إلى الله عز وجل، وهي تنشر هذا العلم النافع وهذا العلم الكبير. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودها، قلوا أمين. أترككم أيها الأحبة مع الشيخ الجليل الشيخ عبد المحسن الزامل، علما أننا نستقبل بعد قليل الأسئلة، وسوف يجيب الشيخ على أسئلتكم بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحب أولا أنه ينبغي بيننا، أو ما يكون بيننا من الحب والإخاء في الله يكفي، ولا نحتاج يواجه بعضنا بعضا بالثناء، وما بيننا من المحبة والأخوة يغنينا عن مثل هذا، وأنا لا أحب أن أواجه بمثل هذا. جزى الله أخي على حسن ظنه، لكني لا أحب مثل هذا، فشكر الله له. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن الثناء في مثل هذا مما يكون تركه هو الأولى والأفضل، وإن بلغ في المحبة من الأخ وصدق المحبة إلى مثل هذا فيشكر على مثل هذا. لكن كما أقول، إن هذا عموما في أي مجلس لا تواجه بثناء إلا فيما يترتب عليه مصلحة شرعية، ونحن فيما نحن فيه يغنينا تقصيرنا ونقصنا وتفريقنا، خاصة في مثل هذا الضرب ومن مثل هذا الوضع الذي نحتاج فيه إلى الوعظ والتذكير في تفريقنا وتقصيرنا لإخواننا. إخواننا في غزة كما تعلمون من الحوادث التي وقعت أنهم كانوا يصلون في المسجد، في مسجد مثل هذا المسجد ممتلئ بالمصلين، فبينما هم كذلك سقطت عليهم القذائف وهم يصلون، سقطت عليهم القذائف من هؤلاء قتلة الأنبياء. كيف نرضي حالنا؟ كيف نذكر حالنا مع حال إخواننا؟ الآن أن تراها، ترى مثل هذه الصور، كيف لو وقفت عليها عيانا؟ الأمر أدهى وأمر وأشد في المستشفيات والعياذ بالله. كيف تجرأ هؤلاء على مثل هذا؟ كيف أقدموا على مثل هذا؟ لماذا؟ والله ما كانوا يحلمون هؤلاء الكفرة الحاقدون قتلة الأنبياء، ما كانوا يحلمون أو يظنون أنه تبلغ الأمة إلى مثل هذا، ما كانوا يظنون أبدا، ولم يكن في خلدهم ولا خيالهم أن الأمة تصل إلى مثل هذه الحالة، بل كانوا يظنون كما سمعنا وسمعتم في تقاريرهم أنهم سوف يقضون على هؤلاء المجاهدين الذين يقضعونهم بأقبح الأوصاف، كذلك من مالأهم من بني جلدتنا، كانوا يظنون أنه في بضع ساعات كما قال إخوانهم قبل ذلك في مجاهدين سبقوهم، لكن رأوا الأمر على خلاف ذلك، رأوا الصبر والمصابرة والجد والجهاد. أقول إنني أذكر نفسي وإخواني بما سمعنا في هذه السورة في قوله تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. والله هذه هي نقمتهم، وهذا هو سبب قتلهم لإخواننا، لم يقتلوهم لأجل وطن أو لأجل جنس أو عرق أو مال أو غير ذلك، لا، قتلوهم لأنهم آمنوا بالله ربا، آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام، آمنوا بموسى ونحن مثلهم وعيسى وسائر الأنبياء، وهم كفروا بالأنبياء كلهم بنبيهم عليه الصلاة والسلام، هم والعياذ بالله أساءوا إلى أنبيائهم، وموسى عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم يقولون له: أتتخذنا هزوا؟ قال: معاذ الله نكون من الجاهلين. يقولونه يواجهون موسى بهذا من سبقهم من أجدادهم، وهم القوم، القوم هم القوم، بل هؤلاء أقبح والعياذ بالله، لم يعتذروا ولم يتعبوا، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فالقوم هم القوم، والحال هي حالهم، ولا يستنكر بهم، ولا يستنكر هذا منهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أبدا. ولهذا قتلوا الأنبياء، كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في بني إسرائيل مثل العلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من كثرتهم، والله عز وجل تاب عليهم الأنبياء الأول فالأول، لكن القوم قوم بهت وضلال وكفر والعياذ بالله، قلوب أشد من الحجارة، لكنها قتلتهم الحجارة مقابل سلاحهم هذا الذي يزعمون أنه لا مقابل له. ولهذا هم سبق لهم تاريخ، سبق لهم تاريخ. يقول عبد الله بن مسعود كما صح رضي الله عنه: كانوا يقتلون في كل غداة، في غداة قتلوا في غداة 300 نبي، وكان الأنبياء فيهم كثيرين، قتلوا يقتلون 300 نبي في غداة في أول النهار، ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار، يقيمون يحرجون يبيعون يشتغل. ما كأنهم صنعوا شيئا. الواحد منا لو حصل له مصيبة، موت، مات قريبه، مات صديقه، مات ابنه، مات والده، حصل له شيء من الحزن، يعتزل بعض الأشياء التي كان في بيع وشراء بطبيعة الناس وإن كان مباح، لكن هؤلاء مع ذلك وهم قتلوا الأنبياء ظلما وعدوانا، وبعد ذلك يقيمون سوق بقلهم ما كأنهم صنعوا شيء. هل يستغرب عليهم هذا؟ هل يرجى منهم خير؟ هل يرجى منهم عقد؟ هل يرجى منهم عهد؟ وينقمون عهدهم في كل مرة ولا يألون في مؤمن إلا ولا ذمة، بل حاولوا عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، حاولوا قتل نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حاولوا قتله، بل سألت أخت سلام بن مشكل لما أرادت أن تكيد له والله حافظه، الله سبحانه وتعالى حافظه، قالت: أي شيء يعجبه من الشاة؟ قالوا: الذراع. فأحدث له شاة، وكان عليه الصلاة والسلام يحسن إليهم ويأتيهم بمدراسهم يدعوهم إلى الله، يتودد إليهم بالكلام الحسن الطيب لكنهم أهل بهت وضلال. فأهدت له شات وسمتها وزادت في ذراعها السم فأخذها عليه الصلاة والسلام فلاكها ثم أخبرته ثم أخبره الذراع آية نطق الذراع قال إن هذا يخبرني أخبره الذراع أن فيه سم وأنها سمت. وكان معه بشر بن البراء بن معروف ابن البراء بن معروف المعرور رضي الله عنه الذي وفي أثناء الهجرة فمات رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام لما توفي لم تزل تعاودني أكلة خيبر فهذا أوان انقطاع أبهر. والأبهر هو عرق الظهر وهو العرق الذي يكون في الساق في القدم في الساق وفي الفخذ وفي الظهر فهو في الظهر الأبهر وفي الفخذ أن عرق النسى عرق الحياة سمى. ولهذا قال بعض العلم إنه عليه الصلاة والسلام مات شهيدا لأنه لم تزل تعاوي تلك الأكلة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. قوم أهل بهت وأهل ضلال رجل من اليهود كما ثبت في المسند بسند صحيح والأنصار كانوا أهل شرك وجاهلية قبل أن يسلموا. وكان هذا اليهودي يحدث الأنصار يحدث الأوس والخزرج قبل إسلامهم ويذكرهم بالجنة والنار والبعث والنشور فيقول له ما هذا ماذا تقول لم يكونوا يعرفون شيئا من هذا ويحك ماذا تقول أو إن هناك دار نرجع إليها ونبعث إليها. قال نعم وإن نار جهنم يود الواحد منكم بدلها لو أنه أطبق عليه أو أحفي أعظم تنور في الدنيا ثم أطبق عليه لود أنه بدله بدل ذلك يعني يتمنى أغلى أمنية له أن يوضع في هذا التنور الذي أعظم تنور في الدنيا بدل ذلك. قال وإنه خارج النبي خارج النبي. قالوا أين هو؟ قال مخرجه هنا وأشار إلى مكة مخرجه هنا لأنهم عندهم علامات ودلائل وعندهم يقرؤون في كتابه. قالوا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فآمنا به فكفر. فقلنا له ألست تقول ألست تحدثنا؟ قال نعم وليس به وليس به كفر الخبيث يعني ليس هو بغيا وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. أقول يا إخواني عودا على بدء ما وقع لإخواننا في غزة أسأل الله سبحانه وتعالى بمن كرمه أن يجعلهم أئمة أعزة وأن يمكن لهم وأن يظهر لهم وأن يظهرهم بمنه وكرمه. ما وقع لهم هو ابتلاء واصطفاء ومحبة والله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلوا. أرأيت لو أن إنسان ابتلي بمرض ابتلي بشيء من أمور الدنيا من أهل الإيمان فإن البلاء له خير. لو ابتلي ببلاء ليس له فيه حيلة ولا طاقة أمر نزل عليه فهذا البلاء دليل خير. يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا في لفظ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. خرجه مسلم من حديث صهيب وكذلك جاء من حديث أنس عند أحمد وغيره. وثبت هذا المعنى في أحاديث في حديث سعد بن أبي وقاص في إسناد صحيح عند أحمد والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة شدد وإن كان في دينه رقة خفف عليه. الله أكبر. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما قوي في الإيمان والتوحيد والصبر والمصابرة كلما اشتد البلاء لكن البلاء للمؤمن
يكون له مثل النار حينما يدخل فيها الذهب الذي فيه شيء من الخبث من الحديد والنحاس والتراب فيطهره ويخرج خبثه حتى يعود نقيا. ولله في كل ما يفعل حكمة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي حديث الترمذي وحديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال يود أهل العافية، أهل العافية يعني في الدنيا، إذا رأوا أهل البلاء يعطون أجورهم يودون أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض. شوف ذكر الجلود، ذكر الجلود ولم يذكر غيره، لأنه إذا قرض جلده في الغالب أنه يكون ألم ولا يكون معه موت. أيضا قرض الجلد أشد وأبلغ لأنه موضع الإحسان. ولهذا يقول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لأنه يكون الإحساس في الجلد ومجمع الإحساس في الجلد. يودون أن جلودهم، يتمنون أنها كانت تقرب في المقاريض إذا رأوا أهل البلاء يعطون أجورهم. وفي حديث آخر رواه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام في حديث محمود بن لبيد قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، ومن سخط فعليه السخط. وإن كانت المصائب تكون بأسباب ذنوب لكنها تكون تزكية وتكون رفعة وتكون اختيار. ولهذا ابتلي الأنبياء، منهم من ابتلي حتى إنه لم يجد ثوبا يستره بل يجمعه على نفسه جمعا. ابتلي أيوب عليه الصلاة والسلام وذا النون، ابتلوا ودعوا الله وذا النون إذ نادى في الظلمات، نادى في الظلمات عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان الذي لا يراه أحد ولا يسمعه أحد إلا السميع العليم، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر، نادى بالتوحيد بالإخلاص فكشف الله ما به سبحانه وتعالى، فكشف غمه وكشف الضر عن أيوب على سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يبتلي عبده ليهلكه ولا يبتلي عبده بمهانته، لا، إذا ابتلى أهل الإيمان وكان البلاء من أعدائهم من أهل الكفر فله أسوة بمن سبقه من الأنبياء. في حديث خباب عند البخاري رضي الله عنه لما جاء يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قريش، ماذا قال عليه الصلاة والسلام بكلام الواثق المطمئن الموقن بنصر الله سبحانه وتعالى مع شدة البلاء وعظم البلاء الذي سطر في السيرة وثبتت به الأخبار الصحيحة؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر، قال إن من كان قبلكم كان يؤتى به، يؤتى به أمام الجبار الظالم فيوضع الميسار أي المنشار وسط رأسه فينشر نشر والعياذ بالله ما بين عظمه ولحمه، يعني حتى يسقط شقاه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بإتمام هذا الدين وظهور هذا الدين والتمكين لهذا الدين. فأقول يا إخواني إن البلاء والاختبار إذا كان من هؤلاء القوم أخسوا القوم وأذلوا القوم، قتلة الأنبياء، أعداء الدين، أعداء أهل الدين، أعداء الرسل جميعهم، فإن هذا عز وشرف وكرامة. فأوصي نفسي وإخواني، أوصي نفسي وإخواني عموما وإخواني في غزة ومن يعينهم من المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله بالصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. أربع وصايا، ما هي النتيجة؟ لعلكم تفلحون. وعد حق بالفلاح، والفلاح هو الظفر والفوز في الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بنصر إخواننا، إن نصرهم وعزهم نصر لنا وعز لنا. في تلك البلاد، في بلاد الشام، ما هو الأنبياء ومكان الأنبياء ومكان البعث والنشور في تلك الأرض المباركة. ثم يا إخواني أقول إن البلاء، إن البلاء والشدة للمؤمن خير، البلاء بالشدة خير له من البلاء بالنعمة. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما رواه الترمذي بسند صحيح: ابتلينا بالسراء، ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر. وقال عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا مجزوما: قد وجدنا خير عيشنا بالصبر. الله أكبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يقول عمر: نعم العدلان وهو ما يوضع على جنبي البعير، الصلاة والرحمة، والعلاوة وهو العلاوة ما يوضع بينهما، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هم المهتدون، هم أهل الهداية، هم أهل الصواب، الاهتداء التام، معه الأمن التام، والاهتداء الناقص معه أمن ناقص. لكنه إذا صبروا واحتسبوا حصلت لهم الهداية في الدنيا وحصلت لهم الهداية في الآخرة. يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم سبحانه وتعالى في ذلك المقام العظيم، في مقام صدق عند مليك مقتدر. فخير العيش، خير العيش حينما يبتلى المؤمن بأعداء الله، هو لا يسأل البلاء ولا يطلب البلاء، لا، سلوا الله العافية، سلوا الله العافية، لكن حينما يبتلى يصبر. لا تتمنوا لقاء العدو كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وأحب عباد الله الذي يذكر الله وهو ملاق قرنة، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، يعني يلاقي عدوه ويكون شيخ أحده فوق الآخر، هذا هو أعظم الصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد مع الذكر لله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة ظاهرة مع عبادة الذكر باللسان واستحضار ذلك بالقلب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وعند الترمذي من حديث أبي أمامة أنه جعل الله بينه وبين النار خندقا قدره 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه حين القتال يستعين العبد بذكر الله وعبادة الله. ولهذا قال: من صام يوما في سبيل الله، والأظهر والله أعلم أن قوله من صام يوما في سبيل الله المراد به في الجهاد، وقال بعض العلم أي في طاعة الله، لكن الأقرب أن المراد به في سبيل الله، وخلاف أهل العلم في صوم المسافر معروف، ولهذا قال في سبيل الله. وسبيل الله عند الإطلاق يراد به الجهاد، وكأنه والله أعلم أن هذا الذي يقاتل أعداء الله وقوي على الصوم، والصوم لم يضعفه عن القتال، بل كان قوة له ومددا له وإعانة له، فجمع بين أنواع العبادة فإنه ارتفع إلى هذه المنزلة. أما إذا ضعف عن القتال فإنه يشرع له الصوم، وإذا حصل شيء من الضعف الذي قد يضر بالمسلمين وجب عليه الفطر، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لهم إنكم ملاقو العدو فاصبروا، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم. لكن من قوي على الصوم والذكر والجهاد فجمع أنواع الجهاد كان في الرتبة العليا، كان في الرتبة العليا بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأوصي نفسي وإخواني باغتنام الفضائل، وأوصي إخواني في غزة بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة واللجأ والإلحاح، ثم نعلم أن هذا هو أعظم الأسباب. إذا أعددنا الأسباب الحسية المادية، والله أمرنا بها بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فإننا مأمورون بإعداد القوة المادية مهما كانت هذه القوة، ولو كانت حفنة تراب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج يوما على أناس من الكفار أخذ حفنة من تراب ثم حثاها، ثم قال شاهت الوجوه فلم يبق كافر إلا وصله منها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. فالواجب والإعداد والاستعداد، ثم بعد ذلك يعد العدة بقلبه، بل هو مستعد بقلبه ويقينه، فقلبه معلق بالله متوكل على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن تنصروا الله ينصركم ولينصرن الله من ينصره، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من نصر الله سبحانه وتعالى، من نصر الله سبحانه وتعالى في ميادين النفوس حصل له الفلاح، ومن نصر الله سبحانه وتعالى في ميادين النفوس نصره في ميادين الكفاح، وطارت رؤوس الكفار كأنها الرياح. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله سبحانه وتعالى تكفل بنصر عباده إذا نصروا دينه وأعدوا العدة واستعدوا بذلك ولو كانت شيئا يسيرا. ولهذا السبب الأعظم هو اللجأ إلى الله والانطراح والانكسار لله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ادعوه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر. أما يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا ولو كان فاجرا، كما في الحديث عند أحمد دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما أرسل معاذا رضي الله عنه قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنها تخرق السبع الصفات. سئل الإمام أحمد رحمه الله كم بيننا وبين العرش، قال مسلم يستجيب الله دعوته، ليس بينك وبين العرش شيء. الدعوة الصادقة التي يدعوها المسلم خالصا لوجهه الكريم لجأ إلى الله وانطرح وانكسر وذل وأنس وعلم أنه لا ناصر إلا هو، ولا ملجأ من الله إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن النصر معه، فإن النصر معه. هذا هو اليقين، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى مع اللجأ والثناء عليه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله عد العدة يوم بدر واجتهد ورتب القوم وصف الصفوف ورتبهم احسن ترتيب بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أخذ العدة وأعدها كما أمره ربه صلوات الله وسلامه عليه ثم هو بقلبه عليه الصلاة والسلام متكل على الله بقلبه وأعد العدة واستعد بذلك وفي ليلة بدر في تلك الليلة وهو في قبته عليه الصلاة والسلام رفع يديه يهتف بربه يسأل ربه يلجأ إليه يدعوه ويسأله ويلح ويقول يا رب يا رب من تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا فجاءه أبو بكر رضي الله عنه وقد أصفق على النبي صلوات الله وسلامه عليه من شدة إلحاحه بربه عليه الصلاة والسلام من شدة إلحاحه بالله سبحانه وتعالى والإلحاح في الدعاء من أعظم أسباب الإجابة فجاء إليه وقد سقط رداؤه الشريف صلوات الله وسلامه سقط من على كتفيه فأخذه ووضعه عليه وقال يا رسول الله كفاك مناسلة ربك إن الله منجز لك ما وعدك عند ذلك لما علم مما وقع في نفوس أصحابه من حسن الظن واليقين بالله عز وجل علم أن النصر نازل رجع فخرج عليه الصلاة والسلام من مكانه وهو يرسو في الدرع قد لبس الدرع صلوات الله وسلامه عليه ثم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر قال عمر رضي الله عنه أو الراوي أو أنس قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا مصارع القوم يرينا مصارع القوم قبل الملحمة قبل الفيصلة في معركة بدر كان يرينا مصارع القوم يقول هذا مصرع فلان ابن فلان وهذا مصرع فلان ابن فلان يشير بأصبعه الشريف يشير بأصبعه الشريف صلوات الله وسلامه عليه قال والله ما جاوزوا موضع إشارته صلوات الله وسلامه عليه هكذا كان يعمل الصادقون المخلصون فيجب علينا يا إخواني أن نجتهد وأن نلح بالدعاء لإخواني نحن فرطنا وقصرنا ونصرة إخواننا تجب على عموم المسلمين أفرادا وشعوبا وحكومات الحكومات الإسلامية وجوب نصرة إخوانهم المسلمين هذا أمر واجب عليهم بنصرة إخوانهم المسلمين وهذا الوضع الذي نراه وضع خطير نخشى والله أن يصيبنا شيء واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يعفو عنا بمنه وكرمه لكن إن فرطنا في شيء من الواجب علينا أن نأتي بشيء مما يمكن أن يكون سببا في نصرة إخواننا والدعاء يا إخوان الدعاء وسؤال الله سبحانه وتعالى في صلواتنا في سجودنا في ركوعنا ومن من الله عليه بشيء من الخلوة في مكان لا يراه أحد يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح يقول عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم تحروا الضعفاء من أهل الدين والخير والتمسوهم وأوصوهم بالإلحاح بالدعاء في الخلوة وأن يقصوا إخواننا في غزة بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يمكن لهم وأن ينصرهم على أعدائهم ونصيهم بذلك ونخبرهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أقرب أو أسرع الدعاء إجابة دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب بظهر الغيب حينما تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب فكيف إذا كان دعاؤك هذا له من ظالم كافر غاشم اعتدى عليه وغيره إلى اجتهد في الدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو للمستضعفين في مكة يدعو لسلمة ابنه سلمة لسلمة بن هشام والوليد بن أبي كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام في صلاته في الفجر وغير الفجر يقنط لهم كما ثبت ذلك في البخاري وغيره، كان يقنط مدة طويلة. وجاء في الخبر الصحيح أنهم قالوا له في يوم من الأيام ولم يقنط في ذلك في تلك الصلاة يا رسول الله، سألوه قال عليه الصلاة والسلام أو ما تراهم قدموا أو ما تراهم أعلمهم أنهم قد نجوا وفك الله أسرهم. فعلم بذلك أن الدعاء والقنوت والإلحاح يشرع ما دامت النازلة. ثم ليحذر إخواننا المثبطون أو ممن يجهلون، هذا الذي نقول لا نسيء بهم الظن، نقول ممن يجهلون ممن يقولون نحن نقنت وندعو ومع ذلك يتواصل كيد الأعداء وقتل الأعداء، فكأنه يقول ماذا نفع الدعاء، لكن نربأ بهم عن ذلك ونقول لعل هذا جهل منهم، فعليهم أن يتوبوا لأن هذه كلمة عظيمة وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل عند ظن عبده كما ثبت في الحديث الصحيح القدسي في الصحيحين أنا عند ظن عبدي بي عند أحمد بسند صحيح إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله، ومن ساءت أفعاله ساء ظنونه. فيجب حسن الظن بالله، واعلم أنك حينما تدعو في دعاء جماعة في صلاة في قنوت أو تدعو خصوصا فإنك في عبادة عظيمة من أعظم العبادات لله سبحانه وتعالى. عبادة الدعاء هو العبادة، والصلاة من أولها إلى آخرها كلها دعاء، حتى قراءتك للقرآن هو أعظم الثناء عليه سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة، فندعوه سبحانه وتعالى ونثني عليه ونسأله ونعلم أن الأمر له أولا وآخرا وأنه أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. إن ربك حكيم عليم وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، نعلم ذلك ونوقن ذلك ونحن مأمورون بذلك. أما أن نقول لماذا لم يحصل ما دعونا، نقول والحمد لله يحصل شيء من بوادر النصر وبوادر الخير، ثم نعلم أن ما يحصل لإخواننا من استشهاد في سبيل الله فإنه من علامة النصر، والمقاتلون في سبيل الله والمرابطون هم على إحدى الحسنيين، لهم إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة هم منصورون. ألا ترى حينما قتل أحد القراء الذي كان من السبعين حينما ذهب لكي يفاوضهم لكنهم كانوا خونة، فلما جاء إليهم رماه وقروا منهم رماه أحدهم بسهم حتى نفذ السهم. ماذا قال؟ فزت ورب الكعبة والسهم يدخل وينفذ، فكان فيه أجله وهو يقول فزت ورب الكعبة. الله أكبر الله أكبر. يا إخواني لا نستعجل فنستحقر. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في الصحيحين مستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله كيف يستعجل؟ يقول قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحقر عند ذلك ويدع الدعاء. هل أنت تختبر ربك؟ لا، أنت مأمور بالدعاء. ولهذا الصادقون الذين يدعون الله سبحانه وتعالى يجدون من الأنس واللذة ما ينسيهم ما يدعون الله به من أنسهم بالله ولذتهم بالله. ولهذا ربما إذا ابتلي بعض الناس بمصيبة أو بلية فيدعو الله سبحانه وتعالى بإزالة هذه البلية، فيمن الله عليه بشيء من الأنس وتنزل النفحات والرحمات والبركات في قلبه، فيجد من اللذة والطعم الذي لا يطعمه بلسانه لكنه يأنس بقلبه أنسا عظيما، ما يتمنى معه ألا تزول تلك المصيبة التي في الحقيقة كانت كلا شيء وخفت، ليس لأنها خفت في ذاتها، لا، لأنه وجد من الأنس واللذة ما ينسيه تلك المصيبة، بل ربما حمد الله سبحانه وتعالى فيرضى بها، ثم يصعد مرتبة أخرى فيشكر الله عليها. وقليل من عبادي الشكور. والواجب الصبر، والرضا مستحب، والشكر أعلى منه. النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا لمن قتلوا القراء بعد وقوع المصيبة، بعدما قتلوا دعا للقراء شهرا كاملا صلوات الله وسلامه. فكيف والمصيبة حافلة؟ كيف والمصيبة نازلة؟ فلزوم الدعاء والاستمرار والإلحاح ألزم، لأنه إذا كانت تسرع بعد زوال المصيبة وبعد انتهائها، حينما قتل أولئك قتلوا القراء 70، فدعا عليه الصلاة والسلام على رعن وذكوان وعصية الذين قتلوا القراء، فكيف وهي حاصلة وكيف وهي نازلة في هذا السلاح الفتاك الذي يقع على إخواننا، لكنهم يردون بعده بإذن الله إلى مستقر الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله ذلك لهم، ونسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه أن ينصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ثبت المجاهدين والمرابطين، اللهم سدد رميهم، اللهم سددهم في آرائهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم يسر أمورهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم مكن لهم، اللهم مكن لهم، اللهم أظهرهم ومكن لهم بمنك وكرمك. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك بمنك وكرمك أن تنصر إخواننا في غزة، ونسألك بمنك وكرمك وعزتك وقوتك أن تقتل يهود. اللهم اقتل يهود، اللهم اقتل يهود، اللهم اقتل يهود، اللهم انزل عليهم رزقك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله للشيخ عبد المحسن الزامل على هذه الكلمة المضيئة والكلمة النيرة، والتي أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يزيده ثباتا وعلما ورسوخا. قولوا آمين. ونسأل الله جل وعلا الجميع الفائدة، وأن نجتمع إياكم في جنة عرضها السماوات والأرض. ورد أسئلة شيخنا، السؤال الأول يقول هذا السائل: هل يجوز أن أتصدق بنية كشف البلاء عن أهل غزة؟
لا بأس. حسن، إذا تصدقت حريت محتاجا شديد الحاجة، أرملة، يتيم، أو علمت إنسان محتاج، وأيضا تحريت أهل الدين، لا بأس بذلك. لا شك أن صدقة تعطى لمن احتاجها من المسلمين، لكن لو أنه علم محتاجا من أهل الخير من أهل الصلاح وأعطاه هذه الصدقة، ثم سأله أن يدعو لإخوانه في غزة، سأله ذلك يرجنك، ثم يبين كما تقدم أن الدعوة من الضعفاء الملحين أنها يرجى إجابتها. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين رقى رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. نعم.
يقول هذا السائل: هل القنوت في الدعاء جهرا في آخر الصلاة السرية كالظهر والعصر مثلا مشروع، أم أن ذلك مشروع في صلاة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء؟ أرجو الإيضاح جزاكم الله خير الجزاء.
نعم، نقول لا يشرع في جميع الصلوات. الثابت الصحيحين أنه قنت عليه الصلاة والسلام في الجهرية كالفجر، ثبت جاب حديث البراء حديث ابن عمر رضي الله عنهم، ونقل في حديث ابن عباس وحديث صحيح رواه أبو داود وغيره أنه قنت في الخمس كلها، فعلى يشرع القنوت
حتى في السرية في الظهر والعصر أيضا هو ظاهر الخبر أيضا في الصحيح، خبر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قنت سهرا كاملا، ظاهر أنه قنت يعني لم يقيد الراوي في جميع الصلوات عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم، ما هو حكم الجهاد في غزة؟ هل هو فرض عين؟ وما توجيهكم للحكام والعلماء وللشعب المسلم عموما؟ جزاكم الله خير الجزاء.
لا شك نصرة المسلم واجبة، وإن استنصروك في الدين فعليكم النصر، يجب النصرة، وإذا خذلهم القريب وجب، العلماء نصوا على أن يجب نصرتهم ممن يليهم، فإن لم يمكن ذلك ولم يحصل ذلك أو لم يكفي ذلك وجب على من يليهم هكذا، فهذا هو هذا يجب، هذا واجب، وأجمع المسلمون على ذلك واتفقوا على ذلك. بل لو أن أناس بيننا من الكفار من أهل الكتاب ظلم واعتدى عليهم كفار آخرون قاتلوهم وبينه وبينهم عهد نقاتل معهم، أو كانوا بين أظهرنا وهم كفار واعتدى عليهم كفار وهم بين أظهرنا، وجب أن ننصرهم، فكيف لإخواننا المسلمين حينما يقتلهم أعداء الدين وهم لا يقتلون من يقاتلونهم، هم لا يبالون، هم يقتلون كل شيء ويدمرون كل شيء ويفسدون كل شيء، هؤلاء هذا ديدنهم وهذا فعلهم، وهذا واجب بلا شك، والإنسان عليه حينما لا يتيسر ذلك ينصر بما تيسر. لا شك أن تخاذل المسلم عنه مصيبة، مصيبة عظيمة، بلية عظيمة، بلية عظيمة، وأسبابها ظاهرة واضحة، لكن من لم يتمكن من نصرتهم عليه يضمن ذلك بقلبه، وأن ينوي نصرتهم بنفسه وماله، ينوي ذلك، يجتهد ينوي ذلك، ثم يؤدي ما يستطيع ما يستطيعه، ويتحقق وصوله أعظم ما يستطيعه الدعاء كما تقدم. فهذا الذي يجب، فعليه أن ينظر وأن يتبصر، وإذا أشكل عليه أن يسأل أهل العلم. نعم.
بورك في علمكم. يقول هذا السائل: قال الله تعالى كما جاء في الإسراء: لتسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. بنو صهيون أفسدوا كثيرا، هل هذا العلو علوا كبيرا؟ وما صفة هذا العلو؟
لا شك أنهم أفسدوا وطغوا وبغوا، وجاءت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يمكن لهذه الأمة، وأنه يمكن لهم من اليهود، وأنهم يقتلونهم، لكن زمانه هل هو زمان علو في هذا الآن؟ الله أعلم، في هذا الوقت الله أعلم، لا ندري، لكن لا شك نؤمن ونوقن أنهم سوف يهزمون، لكن هل يكون مثلا لهم هزيمة ويحصل لهم هزيمة ما نرجوه ونؤمنه إن شاء الله بوادر النصر ظاهرة ولائحة نسأله سبحانه وتعالى منه وكرمه يتممها، ثم بعد ذلك يحصل لهم هزيمة ثانية؟ الله أعلم. أمور أشراط الساعة وأحاديث الفتن وما أشبه ذلك أهل العلم الغالب لا يتكلمون عليه ولا يبالغون إلا مما ظهر وتبين، ولا يبالغون ولا يتكلفون ما لا علم له، فإن من التكلف، وقال صعصعة بن صوحان رحمه الله: وإن من القول عيالا، من القول عيالا، لما سئل عن هذا الحديث مروي عند أبي داود: وإن من القول عيالا، قيل: ما معنى؟ قال: أن يتكلف ما يعلم إلى ما لا يعلم، يعني أن يعلم خبرا وحديثا في كذا، ثم يتكلف بتأويله وتوجيهه وجها ليس يظهر ولا يتبين لأنه من أهل الغيب، لكن ما ظهر بيانه بدليل آخر أو دل على صدقه واقع، وقالوا به مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من خروج تلك النار، وأنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار تضيء أعناق الإبل، تخرج نار تضيء يعني المدينة تضيء أعناق الإبل بمصر، وخرجت هذه لعام 658 وقد استمرت من يوم الأربعاء إلى ليلة الجمعة أو صبيحة الجمعة، وكان المدينة يأتيها من جلبها نسيم بارد، وكانت تلتهم الحجر ويذوب فيها، حتى كتب أهل العلم ببصرى في الشام ليس البصرة بصرة في الشام الحديث عليها. في أرخوا التاريخ في تلك الليلة فرأوا أنه موافق لتلك الليلة، فرأوا ضوءا بعيدا لا يدرون ما هو، ورأوا عليه أعناق الإبل، وكتب عليه أناس من أهل العلم الحديث مع بعد المسافة. الله أكبر، هذه وقعت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي آية كما علمه ربه سبحانه وتعالى. فلا نتكلم ما لا علم بما ما نعلمه إلى ما لا علم لنا. نعم.
هذا عام كم يا شيخ؟
فيما أذكر 658 بعد سقوط بغداد بأربع سنوات.
أحسن الله إليك. نعم. يسأل هذا السائل يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن سواء في أرض الجهاد أو في أي مكان؟ يريد أن تفصل ذلك.
تفصيله يطول، هذا تفصيله يطول، وقد فصل أهل العلم، بينها رحمه الله شيخ الإسلام رحمه الله في ذاته أظن في الفرقان أو في أولياء الرحمة، الفرقان بين أولياء الرحمة وبين الشيطان، وذكر أن الاستعانة ثلاثة أصناف. لكن نقول أنه لا يجوز، الأصل لا يجوز استعانة بالجن، لا يجوز استعانة بالجن. الاستعانة بهم إما أن يستعين بهم في شرك، هذا معلوم عدم جوازه، ولا يستعين في شرك إلا من كان مثلهم مشركا كافرا كالسحرة الذين لا يمكنه إلا بالكفر والشرك. النوع الثاني يستعين به بأمر مباح، وهذا في الغالب لا يكون نادر. الأمر الثاني يستعين به في أمر طاعة، هذا إن ثبت وتحقق، إن ثبت وتحقق هو بلا أن يطلبه ولا أن يسأله أو يبحث عنه. مثل أن يأتي هاتف من الجن ويقول: إن المسلمين في غزة انتصروا، قتل من اليهود كذا، وقتل من اليهود، يسمع شيئا أو يبلغه شيء مثلا، فبهذه الحالة ويكون واقعا لا بأس، لا بأس بذلك. وإن أبلغه قال: أبلغ إخواننا بذلك وأنه بلغنا، لا بأس بذلك، لأنه حي حاضر يسمعه، حي حاضر يسمعه. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه بسند لا يثبت، رواه ابن أبي الدنيا في كتابه الهواتف، أنه جاء رجل أو انتشر خبر انتصار المسلمين في المدينة، خبر انتصار المسلمين في المدينة، ولم يأتي رسول. قال عمر رضي الله عنه: ذاك رسول الجن وسيأتي رسول الإنس بعد أيام. ذاك. وجاء أن عمر رضي الله عنه وغيره أرسل إلى امرأة قال: تسأل رأيها ممن يأتيها، وذكروا قصصا في مثلها. لكن هذا أمر فيه خطورة، ولكن يدعيه إنسان أو يجزم به هو بالجملة إذا جاء بلا تكلف أو عرضه، يعني سمع شيئا أو هاتفا. مثل إنسان مثلا يكون في البرية ظل الطريق فسمع هاتف يقول له: الطريق من ها هنا. نوع من الكرامة، هو نوع من الكرامة، وأيضا نوع من يعني لا يكون، قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن، قد يكون من الجن ممن يكونون في هذا الكون، لأن منهم صنفا يطيرون كما في حديث أبي ثعلب وحديث جيد، صنف يطيرون يرحلون ويضعنون، فهؤلاء من الصنف قد يكون من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، وهذا يقع. وقد يكون بغير صورة إنسان، يتمثل بغير صورة إنسان، كما وقع لبعض السلف أنهم كانوا في برية فوجدوا حية في الطريق، فقام أحدهم فدفنها، فحملها من الطريق فدفنها في مكان ووراها، ثم لما جاءوا إلى مكة وكانوا حجاجا سمعوا هاتفا يقول: أيكم صاحب الحية، أيكم صاحب الحية؟ قال أحدهم: أنا مخاطب هذا. قال: أما جزاك الله خيرا، أما إنه من آخر الوفد الذين اجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذين جاءوه من الجن. هذا السواء هي لم يثبت بها سند، لكن الشأن أن بعضها ذكرها على جهة أن مثل هذا إذا جاء بلا تكلف ولا طلب فهذا لا بأس به، لكن حينما يبحث عنهم أو يعزم عليهم فإن هذا لا يجوز، لما فيه من المخاطرة ولما فيه من الكذب، لأن الجن يكذبون، قد يتظاهر بالصلاح وفاجر، فلهذا ينبغي الحذر في هذه الحال. نعم.
قبل هذه البشرة المبشرات سؤال وتوجيه: يزهد بعض الشباب يا شيخنا الفاضل في طلب العلم وحفظ القرآن والسنة وفي الركب عند العلماء، الركب عند العلماء، وفي المقابل يحرص أشد الحرص على السفر والخروج من أجل الجهة، ما توجيهكم لذلك الشاب؟
أقول لمن ابتلي بمثل هذا عليه يحاسب نفسه ويراجع نفسه ويعلم أن الحياة دقائق وثوان، ويعلم أن كل خطوة تمشيها وكل سفرة تسافرها وكل سيارة تركبها في سفر أو طائرة أو سفينة فإنها تقربك إلى الآخرة وتباعدك من الدنيا. أقبلت الآخرة مرتحلة وأدبرت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون تكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا كما قال علي رضي الله عنه. وأذكره بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما أنا والدنيا إلا كراكب استغل تحت شجرة ثم راح وتركها، راح وتركها. أذكره أن الدنيا أيام، وأن الدنيا مطيتان ليل ونهار، وأنك تركب مطية الليل. نحن الآن نسير في مطية الليل تحملنا شئنا ما بينا، نحن بين السماء والأرض، ثم بعد ذلك نودعه في بطن الأرض، والليل والنهار يشملنا. إذا انقضى الليل دخلنا في النهار، لا حيلة لنا. أين المفر؟ لا، ما هناك مفر، ما هناك خروج عن ملكه سبحانه وتعالى. ثم الموت بالمرصاد، والله سبحانه وتعالى عنده الميعاد. إن ربي على صراط مستقيم. لكن الشأن المستعد الموقن الموحد، فنحن بين الليل والنهار، بين هاتين المطيتين. إذا ارتحلنا مطية الليل تسلمنا لمطية النهار، ثم مطية النهار تسلمنا إلى مطية حتى نرد على الله. أذكره أقول تدارك نفسك ونفسي ونفسي وإخوان الحاضرين والسامعين بأن تدارك أنفسنا، وإن الحياة أنفاس، نفس يخرج ولا تدري هل يأتي نفس آخر، كل يوم يقربك من الآخر. قال الحسن رحمه الله: يا ابن آدم أنت أيام، كلما مضى يوم مضى بعضك. والإنسان أكمل ما يكون وأطول عمر ما يكون أول ما يولد، ثم لا يزال في نقص نقص حتى يرد على الله. قال رجل للفضيل سأله: كم لك من العمر؟ قال: ستون. قال: ستون؟ ستون؟ قال: نعم. قال: أنت تسير إلى الله منذ ستين سنة فيوشك أن تصير، يوشك أن تصير. قال: يا فضيل، يا أبا علي، ما الحيلة؟ إنسان تعب واعتبر، ما الحيلة؟ جعل يبكي ويأتي، ما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي يغضل لك ما مضى. فأقول لأخي له ولنفسه ولخالده: أحسن فيما بقي، لا يأتيك الشيطان فيوسوس لك فيما مضى، لا، اقطع وساوس الشيطان وارجع إلى ربك واسلك سبيل العلم، واسلك حيثما سلك العلم، وتابع وشارك كل من عنده فهم، اسلك سبيل العلم واسلك طريق العلم وجالس أهل العلم فهم النجاة، بل هم الحياة، هم الحياة، كما يقول ابن القيم رحمه الله لما ذكر الأصناف الأربعة في الأصحاب ومن يصاحب صنف واحد: هم الحياة، هم النجاة، وهم أهل العلم. الطعام والشراب تحتاجه في اليوم مرتين ثلاث مرات، لكن العلم كالروح لا تستغني عنه ولا طرة عين، من استغنى عنه هلك، لأنه هو نورك وهو حياتك. فاسأله سبحانه وتعالى أن يحيي وإياكم بنور العلم والإيمان.
أحسن الله إليكم. أتى هذا السؤال مؤخرا، يقول: خرج أحد الإخوة القائمين على القنوات الفضائية بأن الذين يموتون في غزة قائلا: ليسوا بشهداء وإنما هم قتلى، نأمل التعليق على ذلك وعلى تلك المقولة.
تقول: نعم، قتلى في سبيل الله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فنقول: إن كان يريد أنهم قتلى في سبيل الله فهو حق، وإن كان يقول إنهم قتلى بمعنى أنهم كما يقتل غيرهم في غير سبيل الله، وأنه أراد أن يشبلهم تحت راية جاهلية أو غير ذلك، فأقول له: تب إلى الله تب إلى الله من هذه الكلمة العظيمة، واعلم أنهم خصومك عند الله سبحانه يوم تقوم الخصوم. ألا يكفي، ألا يكفيه ويكفينا أننا تخاذلنا عن نصرتهم ومع ذلك نشبت بهم والعياذ بالله، نشبت بهم والعياذ بالله؟ كيف لا يكون ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون مال فهو شهيد. هذا إنسان إن كان نقول حسب أنه جاهل مركب، يعني إنسان لو اعتدى عليه إنسان في حرمته أراد أن يأخذ ماله حكمه شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. هؤلاء شهداء، يعني شهيد في الآخرة في حكم الآخر، وهذه الشهادة الحقيقية. أما في الدنيا يعامل مع غيره لكنه شهيد، لأن الشهداء ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة ومن قتل في سبيل الله، شهيد في حكم الآخرة ومن قتل دون ماله دون عرضه دون دينه دون دمه دون أهله هو شهيد بالإجماع، وشهيد في الدنيا وهم الذين قاتلوا حمية ورياء وسمعة فلا نعلمه نحن في الظاهر مع معود شهد، لكن أمره بينه وبين الله. فهذا ألا يعلم هذا الجاهل أن من قتل يدافع عن حفنة ريالات شهيد؟ ولهذا قال العلماء لو أن إنسان اعتدى عليه إنسان معتدي أراد أن يأخذ ماله، قال بعض العلماء يلزمه أن يقاتل ولا يستسلم، وإن قتل فهو شهيد لو حفنة ريالات، ليس لأن هذا لا لأن هذا معتدي ظالم لا يسمح له، وإذا قتلك فهو ظالم فهو في النار، وإن إذا قتلك هو في النار وقتلته عليه وأنت أيها المقتول شهيد. فكيف إذا كان القتل دون عرضه أو دون أهله أو دون دمه؟ ولهذا قال جمهور العلم إنه يجب عليه يدفع عن دمه ولا يجوز أن يقتل. يعني لو أراد إنسان أن يعتدي على الإنسان وأراد قتله الصحيح أنه يجب أن يدافع ولا يجوز أن يستسلم ما دام قاتل. أما في حال المال فالأظهر أنه يجوز له أن يستسلم ولا بأس لو قتله، لكن إن قاتل وقتل فهو شهيد. أما إذا أراد أن يقاتل يقتله فيلزمه أن يدفع عنه، يدفع ما دام قادر الدفاع، فإن قتله فهو في النار. قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار إذا كانا ظالمين. قيل هذا القاتل فما بال المقتول؟ ماذا قال؟ كان حريصا على قتل صاحبه. كلاهما ظالم، لكن حينما يأتي إليه يريد أن يقتله في بيته في داره نص الإنسان نص رضي يقتل قاطع طريق قطع الطريق وقتل هذا الإنسان فإنه شهيد. هذا أمر لا يخفى. فكيف إذا كان يريد أن يعتدي على حرمه فهو شهيد ويجب عليه يدافع، فكيف فالحال إذا كان الاعتداء والقتل؟ هؤلاء ليس أنهم الآن في يدفعون عن أمر واحد، لا، يدفعون عن دمائهم عن أموالهم عن أعراضهم عن منازلهم عن دينهم، وهو أعظم ما يدفع عنه. يقاتلون أعداء الله الغاصبين المعتدين، لهم أنواع الشهادات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كلمة. ألا يكفي هذا الجاهل الكاذب؟ وأنا لا أظن أن يقول هذا إلا كاذب، وإنسان إن كان يعلم هذا فهو فاجر القلب. ألا يعلم أنه لو قتل على مثل هذا الشيء فكيف من يقاتل وهم يرفعون راية الدين والتوحيد وقادتهم قادتهم الذين يقاتلون يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون دون الدين دون دين لدين الله ولإعلاء كلمة الله، هل يريدون مالا؟ هل يريدون مناصب؟ بل قادتهم يقتلون في مقدمة أمامهم، تسمعون ذلك، وعلماؤهم وشيوخهم يقتلون أمامهم يشاهدون ذلك، صبروا وصابروا، لا يريدون مالا ولا جاها ولا دنيا، تحسبهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله، لكن المنافقون كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نستبعد من يشابههم من المنافقين وأشباههم من الزنادقة الملحدين ممن يظاهر أعداء الدين ويعينهم عياذا بالله من حالهم، فنعوذ بالله من هذه الحال، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يكبت أعداءهم من الكفار والمنافقين، وأن يغيظ قلوبهم وأن يشفي صدور قوم مؤمنين.
جزيت خيرا ودوشت بكرا أيها الشيخ الكريم. العهدة على هذا المرسل، يقول رأى أحد الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل سيفا، فسأل رأى أحد الإخوة في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل سيفا، فقال يا رسول الله أين تريد؟ قال غزة.
هذه رؤيا حق، رؤيا بشرى ولله الحمد، هذه بشرى ونستبشر بها، والنبي عليه الصلاة والسلام يستبشر، ورؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تكفي، رؤيا المؤمن في آخر كما ثبت صحيح أبي هريرة لا تكاد تكفي، والرؤيا حاصل هذه في مثل هذه الأيام والنبي رافع سيفه، فهذا إشارة إلى أنهم على الحق، وإشارة أيضا إلى أنهم رافعون لسيوفهم، وإشارة إلى أنهم مرفوعون لأن النبي عليه الصلاة والسلام رفع سيفه، أيضا هم مرابطون. ويقول كثير من السلف كعبد الله المبارك وغيره إذا اختلف الناس في أمر فانظر ما عليه أهل الثغور، فانظر ما عليه أهل الثغور. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونستبشر بهذه الرؤيا، ونستبشر بكل خبر يكون بشرى لنصرة إخواننا، فنسأل سبحانه وتعالى منه وكرمه أن ينصر إخواننا وأن يمدهم بعونه وأن ينزل عليه جنده وأن يثبتهم منه وكرمه.
شيخنا الفاضل، إذاعة القرآن الكريم لها جهد واضح وبين، وهو عند الناس معهود، فجامع أبي هريرة لجنة الثقافية العلمية تقدم هدية للشيخ الأستاذ ناصر الطحيني على ما يقوم به من جهد، وأعتقد أنهم يستهلون أكثر من ذلك. فضل الشيخ عبد المحسن بتسليم الأستاذ ناصر الطحيني مثلا في إذاعة القرآن الكريم، وهو معروف بدل عمره ظهر الشيب في هذا الرجل لخدمة دين الله عز وجل، ندعو لهم بالثبات والسداد أيها الإخوة والأخوات، وهم يقومون على تسجيل هذه المواد الطيبة والنافعة نشرها إلى بلدان عربية وإسلامية وشتى. الآن تفضل الشيخ أمير السر القائم على حلقات جامع الهريرة وعلى كثير من لجان إهداء شنطة وشهادة شكر وتقدير للشيخ العلامة عبد المحسن الزامل.